بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كان مما مضى معنا في الدرس الماضي شروط القياس. ألا يخالف دليلا أقوى منه، والمراد بالدليل أقوى منه أي النص أو الإجماع. وأما قول الصحابي فما سبق أنه ليس بحقه. الشرط الثاني أن يكون حكم الأصل ثابتا، أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع، لا يكون حكم الأصل ثابتا بقياس. لماذا؟ لأمور ثلاثة. أن القياس على الفرع تطويل بلا فائدة، وقد يكون القياس الأول غير صحيح، والأمر الثالث هو الأولى. نعم، رده إلى الأصل هو الأولى. الشرط الثالث نعم، يقول حكم الأصل علة معلومة، يكون معقول المعنى، بمعنى لا يكون حكما تعبديا محضا. الشرط الرابع أن يكون مشتملا على معنى مناسب للحكم، يعلم أن الحكم علق به وثبت لأجله. الشرط الخامس أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل أو أقوى وأظهر من وجودها في الأصل. هذه شروط القياس الصحيح. فنواصل نقرأ كلام الشيخ رحمه الله في أقسام القياس. قال المؤلف رحمه الله: أقسام القياس. ينقسم القياس إلى جلي وخفي، والجلي بمعنى الظاهر، والخفي بمعنى غير الظاهر. وبعضهم يسمي الجلي بالقياس القطعي، ويسمي الخفي بالقياس الظني. قال: فالجلي ما ثبتت علته بنص أو إجماع، أو كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. هذا هو القياس الجلي، القياس الواضح الذي يحتج به الإنسان ونفسه مطمئنة. ما كان أحد هذه الثلاثة الأمور الذي ثبتت علته بنص، أي جاء في الحديث النص على العلة. ما هي العلة؟ لأجل أننا إذا ألحقنا به فرعا نكون متيقنين أن له نفس حكمه، لأن العلة وجدت فيه. فما ثبتت علته بالنص، يعني يأتي في الآية أو في الحديث النص على العلة، أي افعلوا كذا لأنه كذا وكذا، أو لا تفعلوا كذا لسبب كذا وكذا، فينص على العلة في الدليل. أو ثبتت علته بالإجماع، لم تأتي في النص وإنما استنبطها أهل العلم من الدليل وأجمعوا عليها، أجمعوا على أن هذه العلة هي علة هذا الحكم، أو كان مقطوعا في بنفي الفارق بين الأصل والفرع، أي بأن يعلم الناظر من النظر في الأصل والفرع أنه لا فرق بينهما أبدا. وسيمثل الشيخ رحمه الله لهذه الثلاثة. فإذن هذا هو القياس الجلي، قياس ثبتت علته بنص أو ثبتت علته بالإجماع، لم يختلف العلماء أن هذه هي علة الحكم، أو علمنا من النظر في الأصل والفرع أنه لا فرق بينهما أبدا بل هما متساويان من كل وجه، فهذا قياس جلي. قال رحمه الله: مثال ما ثبتت علته بالنص قياس المنع من الاستجمار بالدم النجس الجاف على المنع من الاستجمار بالروثة، فإن علة حكم الأصل ثابتة بالنص، حيث أتى ابن مسعود رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة ليستنجي بهن، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس، والركس النجس. هذا مثال للأمر الأول، ما ثبتت علته بالنص. ما هي العلة الثابتة بالنص الآن؟ قوله: هذا ركس. فإذا منع من ال أو امتنع من الاستجمار بالروثة، هذا حكم شرعي وهو الامتناع من الاستجمار بالروث. العلة فيه جاء النص عليها في الحديث أنها ركس، فسره الشيخ قال: أي نجس. فلان يأتي إنسان يقيس يقول: عندنا دم متجمد نجس، هل يجوز للإنسان أن يستجمر به؟ قال الشيخ رحمه الله: لا يجوز الاستجمار به لأنه نجس، وقد امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الاستجمار بالروثة لأنها نجسة. فلان عندنا أصل، ما هو الأصل؟ الاستجمار بالروث، وعندنا فرع وهو الاستجمار بالدم النجس المتجمد، دم نجس متجمد جاف، وعندنا حكم، ما هو الحكم؟ المنع، النهي، وعندنا علة، ما هي العلة؟ هي النجاسة. طيب هذه العلة هل فهمها العلماء فهما أو جاء النص عليها في الحديث؟ جاء النص عليها في الحديث، فقياس الدم النجس المتجمد على الروثة من القياس الجلي. هذا هو المقصد من المثال، مع أن هذا الأمر فيه خلاف، هل الركس هنا بمعنى النجس أو لا؟ فبعضهم فسر الركس بأنه معنى هذا ركس أي هذا رقيع، الركس هو الشيء الرقيع المردود. قال الله تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أي ردهم في كفرهم، نكسهم وردهم في الكفر. قالوا: فكان السبب في امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من الاستجمار بالروث أنها طعام أو علف دواب الجن، كما جاء في روايات أخرى أن طعامهم هو كل عظم وعلف دوابهم هو الروث، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجي بعظم أو روث، لأن العظم طعام الجن والروث علف دوابهم. وعلى كل فالقصد من هذا الذي ذكره الشيخ هو التمثيل، وهو حمل الركس على النجس، فيكون هذا من القياس الجلي المنصوص على علته في الدليل. ثم مثل للثاني ما ثبتت علته بالإجماع، قال ومثال ما ثبتت علته بالإجماع نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان، هذا الحكم الشرعي، تحريم قضاء القاضي وهو غضبان. فقياس منع الحاقن، الحاقن هو حابس البول، ومثله الحاقب بالباء وهو حابس الغائط، قال فقياس منع الحاقن من القضاء على منع الغضبان منه، من القضاء، من القياس الجلي لثبوت علة الأصل بالإجماع، وهي تشويش الفكر وانشغال القلب، لأن عندنا حكم الأصل هو نهي القاضي أن يقضي وهو غضبان، هذا ثبت في الدليل في الصحيحين عن أبي بكر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان. ما هي علته؟ تشويش الفكر وانشغال القلب. هل هذه العلة جاء فيها النص في الدليل أو هي مستنبطة؟ مستنبطة، ولكن هذا الاستنباط أجمع عليه العلماء، لا خلاف بين العلماء أن هذه هي علة النهي. الآن عندنا فرع، ما هو الفرع؟ قضاء الحاقن، أي الذي هو حابس للبول، قد شغله البول يريد إخراجه، أو الحاقب حابس الغائط، أو الذي هو في جوع شديد، أو الذي أتاه خبر شغل قلبه وشوش فكره، فكل هؤلاء منهيون عن القضاء. لماذا منهيون عن القضاء؟ قياسا على قضاء الغضبان، والسبب في ذلك أن القلب منشغل، فقد يقضي بغير الحق، يقضي بغير الصواب بسبب انشغال قلبه وتشويش فكره. فهنا العلة ثبتت بالإجماع، فهو من القياس الجلي، قياس واضح لا إشكال فيه. قال ومثال ما كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، أي أن نعلم أنه لا فرق بين الأصل والفرع، بل قد يكون أشد، يكون الفرع أشد. قياس تحريم إتلاف المال، مال اليتيم، باللبس على تحريم إتلافه بالأكل، للقطع بنفي الفارق بينهما، لأن معنى حكم الأصل هو تحريم أكل مال اليتيم، وهو الذي ورد به النص، ولا تأكلوا مال اليتيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فهذه أدلة تحرم أكل مال اليتيم. لو قال إنسان أنا لا أكل مال، سأكل من مالي، لكن سأشتري من مال اليتيم ثيابا، أشتري منه أثاثا للبيت، أشتري منه سيارة، هل هذا يجوز؟ لا يجوز، لأن القصد هو ماذا؟ الإتلاف. فإتلافه بالأكل وإتلافه بشراء الثياب أو الأثاث أو السيارة سواء، لا فرق بينهما، بل قد يكون قلنا أظهر، لو قال إنسان أنا ما أكل مال اليتيم لكن سأحرق مال اليتيم، سأخذ مال اليتيم أضعه في نار أحرقه، هل هذا جائز؟ ليس بجائز، بل هو أظهر في تحريم أكل مال اليتيم من الأكل، بل هو أظهر في تحريم إتلاف مال اليتيم من الأكل. فإذا ما السبب في أن هذا القياس جلي؟ نفي الفارق بين الأصل والفرع، لا فرق بينهما. فإذا القياس الجلي متى يكون؟ في أحد هذه الثلاث الصور. إذا كانت علة الأصل ورد بها النص، جاء التنصيص عليها في الدليل، أو كانت علة الأصل ثابتة بإجماع العلماء، استنبطت من الدليل لكن أجمع عليها العلماء، أو كانت علة أو كان أيضا ننفي الفرق بين الأصل والفرع، لا فرق بينهما، فهنا يكون القياس جليا. وهذا هو القياس الذي هو حجة عند عامة العلماء. قال الثاني الخفي: ما ثبتت علته باستنباط ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. ما ثبتت علته باستنباط ولم يجمع عليها، لو أضاف هذا القيد لكان جيدا. ما ثبتت علته باستنباط ولم يحصل عليها إجماع، لأن إذا كانت ثابتة باستنباط ولكن أجمع عليها العلماء فهو من القياس الجلي. لكن هذا القياس الخفي: ما ثبتت علته باستنباط ولكن لم يحصل فيها إجماع، وجد من خالف قال العلة ليست هذه التي استنبطتها أنت يا فلان، بل العلة كذا وكذا، كما مثلنا قريبا وسيمثل الشيخ بالأصناف التي يجري فيها الربا. ما العلة في أنه يجري فيها الربا الأصناف المأكولة؟ منهم من قال العلة فيها الكيل، أنها تكال، إذن قالوا كل ما يكال يجري فيه الربا. خالف بعض العلماء قال بل العلة هي الطعم، كونه مطعوما يؤكل. خالف غيرهم فقالوا بل العلة كونه يكال ويدخر، يكال ويخزن. ففي خلاف كثير. فهذه علة مستنبطة ولم يحصل عليها إجماع، حصل فيها خلاف، فهذا القياس الخفي، أو لم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، لم يحصل فيه القطع بنفي الفارق، بل إننا قد نقول لا فرق لكن لا نقطع، بخلاف القياس الجلي نقطع بوجود فرق. الآن هل هناك فرق بين إتلاف مال اليتيم بالأكل وإتلاف ماله باللبس؟ ليس هناك فرق، كله ضرر على اليتيم وإتلاف له، لكن القياس الخفي لا نقطع فيه بالفارق، قد نقول لا فرق لكن لا نقطع فيه. على كل، تستطيع أن تقول القياس الخفي هو ما ليس بقياس جلي، كل ما فقد أمرا من أمور القياس الجلي فهو قياس خفي الذي لم تثبت علته بنص علة الأصل، ولكن ثبتت بالاستنباط ولم يحصل عليها إجماع، وأيضا لم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. قال مثاله: قياس الأشنان على البر في تحريم الربا بجامع الكيل. الأشنان هو مادة منظفة تستعمل كما يستعمل الصابون في هذا الزمان، وهو عبارة عن شجر. الأشنان هو شجر نبات، إما أنه يؤخذ بعض حبوبه التي تنبت فيه وتتخذ كالصابون في تنظيف الثياب والأيدي، أو أنه كان يؤخذ رماده، بمعنى يحرق، تحرق تلك الأشجار ورمادها يجعل منظفا. فلان الحديث ورد في أن بيع البر بالبر ربا، قد يقول قال يقاس على البر الأشنان، لماذا؟ قال بجامع الكيل، كلاهما يكال. قال الشيخ رحمه الله: قال مثاله قياس الأشنان على البر في تحريم الربا بجامع الكيل، فإن التعليل بالكيل لم يثبت بنص ولا إجماع، وإنما ثبت بالاستنباط، وهو مذهب الإمام أحمد أن العلة في أصناف الربا هو الكيل. ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. هل نقطع أن الأشنال لا فرق بينه وبين البر أو بينهما فرق؟ بينهما فرق، البر يؤكل والأشنان لا يؤكل. قال ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، إذ من الجائز أن يفرق بينهما بأن البر مطعوم بخلاف الأشنان. فإذن هذا قياس خفي، يأتي إنسان يقول لا يجوز أن تبيع الأشنان بالأشنان، لماذا؟ قال قياسا على بيع البر بالبر. ما العلة؟ قال العلة أن الكل يكال، فإذن الحكم التحريم. هذا نقول هذا قياس خفي، أولا لأن هذه العلة التي هي الكيل هذه مستنبطة ولم ينعقد عليه إجماع، بل قد خالف علماء آخرون فيها. أيضا لا نقول بأن البر والأشنان لا فارق بينهما أبدا، بل قد نفرق بينهما من وجوه، من هذه الوجوه أن البر مطعوم والأشنان ليس بمطعوم. فالقياس الخفي ليس كالقياس الجلي، القياس الجلي هو الذي يحتج به، أما القياس الخفي فالاحتجاج به ضعيف ليس بقوي. قال رحمه الله، هذا انتهينا من أقسام القياس، أي أقسام القياس من حيث قوته، وإلا القياس يقسم إلى أقسام كثيرة، فهذه الأقسام للقياس من حيث قوته ينقسم إلى قياس جلي وهو الذي يسمى بالقياس القطعي، وقياس خفي وهو الذي يسمى بالقياس الظني. قال قياس الشبه، ذكر من أنواع القياس المشهورة في كتب الأصول قياس الشبه وقياس العكس. قال قياس الشبه، ومن القياس ما يسمى بقياس الشبه، وهو أن يتردد فرع بين أصلين مختلفي الحكم، مختلفي الحكم، أن يتردد فرع بين أصلين مختلفي الحكم وفيه شبه بكل منهما فيلحق بأكثرهما شبها به. هذا ضابط قياس الشبه، يكون عندنا أصلان أي ثبتا بدليل، مثلا أحدهما ثبت النهي عنه والآخر ثبت جوازه، أمران أحدهما ثبت جوازه والآخر ثبت النهي عنه، ففيه شبه بالجائز وفيه شبه بالمنهي عنه بالمحرم. فننظر إلى أكثرهما شبها، ما هو الشيء الذي أشبهه أكثر فنلحقه به؟ إذا كان يشبه الجائز أكثر فإننا نلحقه به، وإذا كان يشبه المحرم أكثر فإننا نشبهه به. على سبيل المثال، مثال قريب حتى يتضح هذا التعريف، قد يقول قائل شرب الشاهي أو القهوة، هذا الشاهي أو القهوة فيه تنشيط، تردد بين أصلين، بين أصل جائز وهو مثلا شرب النبيذ المنشط، النبيذ شربه جائز إذا لم يصير مسكرا، نبيذ العسل أو التمر أو الزبيب لا شك أنه ينشط الإنسان يدفئه، ومتردد بين شرب الخمر الذي هو مسكر يغطي العقل يصيب الإنسان بإدمان. فبعض الناس، ترى بعض العلماء في أزمنة سابقة حرم شرب القهوة، وردت فتاوى أفتى بعض العلماء بتحريم شرب القهوة، قال لأنها من المسكرات فهي تنبه كما ينبه الخمر، تنشط كما ينشط، وبعض العلماء أفتى بالجواز، قال لأنه ليس فيها إسكار ولا تغطية للعقل، وإنما فيها شيء تنشيط، وشرب الشيء المنشط جائز في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فننظر الآن القهوة أكثر شبها، هل هي أكثر شبها بالنبيذ الذي ينشط وينبه، أو هي أكثر شبها بالخمر الذي يغطي العقل ويسكر؟ ها، لا شك أنها أكثر شبها بالنبيذ، لأنه ليس فيها تغطية للعقل ولا إسكار، بل هي إنما هي شيء ينشط الإنسان ينبهه. فإذا نلحقها في الحكم به، فحكمها ما هو؟ الجواز. وضح قياس الشبه؟ قياس الشبه عندنا أصلان ورد بهما الدليل. الأصلان اللذان ورد بهما الدليل تردد بينهما فرع، هل هو يميل في شبهه الأكثر إلى المحرم أو الجائز؟ فنلحقه بما كان أكثر شبها به، كما مثلنا بهذا المثال. طيب، مثال آخر. وجد الآن شيء تتزين به المرأة ويسأل عنه كثيرا، يسمونه بالتشقير. التشقير هو صبغ لون يوضع على الجلد أو على الشعر فيغطيه، لأن لون هذا الصبغ لون الجلد، فإذا وضع على شعر الحاجب غطى شعر الحاجب، لا يضع ولا يظهر من الحاجب إلا جزء يسير الذي لا يوضع عليه هذا الصبغ. ننظر الآن هذا المسألة النازلة بالناس، هل هي أكثر شبها؟ عندنا أصلان، الأصل الأول النهي عن نمص الحاجب، هذا محرم من كبائر الذنوب. الأمر الثاني تغيير البشرة بشيء من الألوان، وهذا ما حكمه في الشرع؟ جائز، وردت به أدلة كثيرة أن النساء كانت تضع على وجهها الصفرة، بل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانت تضع على وجهها الصفرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم طيب المرأة ما ظهر لونه، أي على الوجه والجلد، وخفي ريحه. فلان هذا الأمر تردد بين أصلين، أصل محرم وهو النمص، وأصل مباح وهو تغيير اللون، لون الجسد، لون البشرة، لون الوجه. فننظر إلى أكثره، إلى ما يكون أكثر شبها به، هل هو أكثر شبها بالنمص؟ فبعض العلماء رأى أنه أكثر شبه بالنمص، قال لأنه يظهر شعر الحاجب دقيق، وهذا هو النمص، تدقيق شعر الحاجبين، فهو محرم. وبعض العلماء قال لا، هو أكثر شبها بتغيير اللون، فليس فيه نمص، النمص فيه إزالة، وهذا ليس فيه إزالة، إنما فيه وضع شيء يغير لون الجسد، فهو جائز، فذهبوا إلى الجواز. وضحت المسألة؟ وضح قياس الشبه ما معناه؟ هذا قياس الشبه، يتردد فرع بين أصلين، تنزل بك مسألة نازلة، تنظر في الأدلة، أدلة توحي بأنها حرام وأدلة توحي بأنها حلال، تنظر هذا الشيء الذي نزل بك هل هو أكثر شبه بالجائز أو هو أكثر شبه بالمحرم. فإذا رأيته مثلا يشبه الجائز من وجه واحد ويشبه المحرم من ثلاثة أوجه، إذن ماذا تقول فيه؟ تقول هو حرام. وإذا رأيته بالعكس يشبه المحرم من وجه واحد ويشبه الجائز من ثلاثة أوجه، تقول هذا حلال. فنقرأ كلام الشيخ رحمه الله ومثل بمثال. قالوا من القياس ما يسمى بقياس الشبه، وهو أن يتردد فرع بين أصلين مختلفي الحكم وفيه شبه بكل منهما فيلحق بأكثرهما شبها به. مثال ذلك، العبد هل يملك بالتمليك قياسا على الحر أو لا يملك قياسا على البهيمة؟ لأن هذا المثال العبد هل يملك مالا؟ إذا جاء إنسان قال للعبد خذ هذا المال هدية لك، هل يملكه قياسا على الحر أن الحر يملك أو لا يملك قياسا على البهيمة لأن البهيمة لا تملك؟ قال الشيخ إذا نظرنا إلى هذين الأصلين الحر والبهيمة وجدنا أن العبد متردد بينهما، فمن حيث إنه إنسان عاقل يثاب ويعاقب وينكح ويطلق يشبه الحر، هو إنسان عاقل أيضا يثاب ويعاقب ينكح يطلق كل هذه الأمور يشبه بها الحر. قال ومن حيث إنه يباع ويرهن، يجوز أن ترهن العبد كما ترهن سائر المال، ويوقف ويوهب ويورث ولا يودع، كذا كتب الشيخ ثم عدل في الشرح قال يوضع مكان ولا يودع ولا يرث، ولا يرث ويورث ولا يرث يكون هكذا. قال ومن حيث إنه يباع ويرهن ويوقف ويوهب ويورث ولا يرث، هكذا سيكون الكلام، ويضمن بالقيمة ويتصرف فيه يشبه البهيمة. الآن هذه أوجه شبه، من حيث أنه إنسان يثاب ويعاقب ينكح يطلق هذا يشبه الحر، من حيث أنه يباع ويوقف ويوهب ويورث ولا يرث ويضمن بالقيمة ويتصرف فيه هنا يشبه البهيمة. قال وقد وجدنا أنه من حيث التصرف المالي أكثر شبها بالبهيمة فيلحق بها، من حيث التصرف المالي الأمور التي أشبه البهيمة فيها كلها تتعلق بماذا؟ بالمال، بخلاف الأمور التي أشبه الحر فيها لا تتعلق بالمال. ونحن الآن المسألة التي نريد قياسها هي مسألة تتعلق بماذا؟ بالمال، هل يملك أو لا؟ فإذا أوجه الشباب الحر بعيدة عن المال، كونه يثاب يعاقب ينكح يطلق هذه أمور بعيدة عن المال، بقي شبه بالبهيمة يباع يوقف يوهب يضمن بالقيمة، هذه الأوجه أقرب شبها إلى ماذا؟ إلى المال، إذن فهو لا يملك، العبد لا يملك المال، وكل مال يحصل عليه هو لمن؟ لسيده. ولذا جاء في الحديث من باع عبدا له مال فهو لسيده إلا أن يشترط المبتاع، أو فهو للمبتاع إلا أن يشترط سيده. فالشاهد جعل المال الذي لا ليس له جعله لغيره، فهذا قياس شبه. قال الشيخ رحمه الله وهذا القسم من القياس ضعيف، إذ ليس بينه وبين الأصل علة مناسبة سوى أنه يشبهه في أكثر الأحكام، مع أنه ينازعه أصل آخر، يشبهه في أكثر الأحكام وهناك أصل آخر ينازعه، إذن هذا القياس ضعيف. بل ابن القيم رحمه الله له كلام في كتاب أعلام الموقعين يقول إن الله تعالى لم يذكر قياس الشبه إلا عن المبطلين، قال من ضمن كلام له قال وأما قياس الشبه فلم يحكه الله سبحانه إلا عن المبطلين. ثم ذكر أدلة منها أن الله ذكره عن المبطلين، قال فمن ذلك قوله تعالى إخبارا عن إخوة يوسف، هذا كلام ابن القيم، أنهم قالوا لما وجدوا الصاع في رحل أخيهم إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فانظر حكموا على هذا بالسرقة إلحاقا له بأخيه. قال فلم يجمعوا بين الأصل والفرع بعلة ولا دليلها، وإنما ألحقوا أحدهما بالآخر من غير دليل جامع سوى مجرد الشبه بينه وبين يوسف، فقالوا هذا مقيس على أخيه، بينهما شبه من وجوه عديدة، وذاك قد سرق فكذلك هذا. ما هو الفرع؟ الفرع هو سرقة أخي يوسف، والأصل عندنا أصلان، إخوة يوسف الكثير ومن؟ ويوسف، هو أخ لهؤلاء الأخوة الكثير من أبيهم فقط، وهو أخ ليوسف من أبيه وأمه، فهو أكثر شباب من إذن؟ ها؟ بيوسف، لأنه أخ له من أبيه وأمه. قالوا إذن فهو ملحق به، فإن كان هذا يسرق فقد سرق أخ له من قبل فألحقوه به بمجرد الشبه. قال ابن القيم وهذا هو الجمع بالشبه الفارغ. ثم ذكر قال أن من ذلك قوله تعالى عن الكفار أنهم قالوا ما نراك إلا بشرا مثلنا، أي أنت بشر تشبهنا، فكيف أوحي إليك؟ كيف خصصت بالوحي دوننا؟ فنفوا أن يكون أوحي إليه لأنه ماذا؟ يشبههم. واستدل ابن القيم أيضا قالوا من هذا قياس المشركين الربا على البيع بمجرد الشبه الصوري، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، ألحقوا الربا بالبيع، إذا كان البيع جائز قالوا الربا جائز لأنه يشبهه. وهكذا منه أنهم قاسوا الميتة على ما كانت مذكاه في إباحة الأكل. قال وبالجملة فلم يجئ هذا القياس في القرآن إلا مردودا مذموما. وكذلك ممن أنكر هذا القياس السمعاني في كتاب قواطع الأدلة في الأصول، فهو قياس ضعيف، لأنه ليس هناك علة تجمع بين الفرع والأصل، وإنما هناك مجرد شبه، مع أنه يوجد أصل آخر ينازع هذا الشبه يسحبه إليه. الأصل الأول الذي اقتضى جوازه ينازعه أصل آخر يقتضي ماذا؟ تحريمه، فهو ليس بقياس قوي. ومع ذلك قد تجد من يستدل به من العلماء، فإذا كان واضحا ظاهرا واحتج به إنسان، وإلا فهو قياس ضعيف ليس من القياس القوي. قال رحمه الله قياس العكس. ومن القياس ما يسمى بقياس العكس، وهو إثبات نقيض حكم الأصل للفرع لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه، هذا قياس العكس. إذا كان الأصل حلالا يكون الفرع ماذا؟ حراما، وإذا كان الأصل حراما يكون الفرع حلالا. لماذا نثبت للفرع نقيض حكم الأصل؟ لأن العلة التي في الفرع نقيض العلة التي في الأصل، والحكم يدور مع ماذا؟ مع علته. الحكم يدور مع علته، فمتى وجدت العلة وجد الحكم. فلما اختلفت العلة في الفرع عن العلة في الأصل اختلف الحكم. قال ومن القياس ما يسمى بقياس العكس، وهو إثبات نقيض حكم الأصل للفرع، نقيض أي ضد حكم الأصل للفرع نثبته لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. ومثلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم للفرع وهو الوطء الحلال نقيض حكم الأصل وهو الوطء الحرام لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه، أثبت للفرع أجرا لأنه وطء حلال، كما أن في الأصل وزرا لأنه وطء حرام. وأظن هذا النوع من القياس واضح، قياس واضح. أن يأتي الفرع فيه علة عكس ونقيض ما في الأصل، فنثبت للفرع حكما عكس ونقيض حكم الأصل لأن العلة اختلفت، وبالتالي فيؤدي ذلك إلى اختلاف الحكم كما في هذا المثال. يأتي أحدنا شهوة ولو أجر، قال أرأيتم لو وضع في حرام عليه وزر؟ قالوا نعم، قال كذلك إذا وضعها في حلال. فأثبت للفرع نقيض حكم الأصل، لأن العلة في الفرع نقيض العلة التي في الأصل. فهذه خلاصة جيدة ذكرها الشيخ رحمه الله في القياس، في تعريف القياس وحجيته، وفي بيان شروطه، وفي بيان أقسامه، وذكر بعض أنواعه. وضبط هذا الباب كما سبق من المهم، ومعرفته في فائدة كبيرة. أخونا استشكل ما ذكرناه من شروط القياس أن لا يكون ثابتا بدليل، لأنه إذا كان ثابتا بدليل لا نحتاج إلى قياس. قال هو إذا ثبت بدليل يسمى أصلا ويقاس عليه ولا يسمى فرعا. نعم، هو يكون أصلا إذا ثبت بالدليل. الشاهد أنه إذا وجد الدليل لا نحتاج إلى قياس. متى نقيس؟ إذا لم يوجد دليل. فإذا وجد لمسألة دليل فهل نحتاج إلى القياس؟ لفهذا شرط في القياس، أي أننا لا نفعل القياس ولا يكون القياس صحيحا إلا إذا لم يوجد دليل. أما إذا وجد دليل فيكفينا الدليل ولا نحتاج إلى القياس. قد نذكر القياس مع وجود الدليل من باب ماذا؟ تكثير الأدلة والاحتجاج على الخصم، نقول هذا الشيء ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والقياس. ومعنى والإجماع والقياس أي أن القياس لا ينافيه، ثابت بالقياس أي أن القياس يثبته ولا ينافي، فهو من باب تكثير الأدلة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.